الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين. قال الإمام النسائي رحمه الله تعالى في سننه: باب إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن عن سفيان عن أبي بكر وهو ابن أبي الجهم قال: سمعت فاطمة بنت قيس تقول: أرسل إلي زوجي بطلاقي، فشددت علي ثيابي، ثم أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كم طلقك؟ فقلت: 3. قال: ليس لك نفقة، واعتدي في بيت ابن عمك ابن أمي مكتوم، فإنه ضرير البصر، تلقين ثيابك عنده، فإذا انقضت عدتك فآذنيني. مختصر. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن تميم مولى فاطمة عن فاطمة نحوه.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن، أما بعد، هذا الحديث في هذه الترجمة فيه دليل على جواز إرسال الرجل إلى زوجته بالطلاق، وأنه لا يشترط أن يواجهها به، فإذا أرسل إليها بالطلاق وقع الطلاق، لأن أرسل إلى شخص مع شخص يقول يخبرها بأنه طلقها الطلقة الثالثة مثلا، أو يكتب أنه طلقها، أو يرسل لها الرسالة بالجوال أنه طلقها، يقع الطلاق بالكتابة ولا بالقول، أو يكلمها بالهاتف أو بالجوال، كل هذا يقع في الطلاق، سواء كلمها أو أرسل إليها رسالة بالجوال أو أرسل إليها وكيلا يبلغها. وفي دليل على أن المطلقة 3 ليس لها نفقة ولا كسوة، قال: ليس لك نفقة ولا كسوة، وأنها تخرج فلا تعتد عند زوجها لأنها انتهت، بخلاف الرجعية فإنها تعتد في بيت زوجها لأنها زوجة، ما بقي عليها لحظة من اللحظات من لحظات العدة فهي زوجة، فإذا انتهت عدتها خرجت مطلقة، الطلقة الأولى والثانية زوجة، ليس لها أن تخرج من البيت. قال تعالى: لا تخرجهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا يأتين بفاحشة مبينة. وليس لأحد أن يخطبها في العدة، لا تصريح ولا تعريض. أما المطلقة 3 والمتوفى عنها زوجها فإنه ليس لها نفقة وليس لها سكنى، ويجوز التعريض في العدة في الخطبة دون التصريح، لأن يقول مثلا: لي في مثلك راغب، وددت أن الله يوفق لي زوجة صالحة، فتقول له: مثلك ما يرغب عنه. قال الله تعالى: ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم، علم الله أنكم ستذكرونهن ولكن لا تواعدهن سرا إلا أن تقولوا قولا معروفا، ولا تعزموا عقدة النكاح حتى يبلغ الكتاب أجله، يعني حتى تنتهي العدة. فالمتوفى عنها والمطلقة 3 يجوز التعريض بخطبتها في العدة دون التصريح، والتصريح يكون بعد انتهاء العدة. أما المطلقة الطلقة الأولى والثانية فهي زوجة، لا يجوز خطبتها لا تصريحا ولا تعريضا، وليس لها تخرج من البيت ولها النفقة ولا السكنى، هي زوجة، ما بقي عليها لحظة من اللحظات. وفيه من الفوائد أيضا أنه لا يجوز المرأة أن تحتجب عن الأعمى، يقول النبي: واعتدي في بيت ابن عمك ابن مكتوم فإنه ضرير البصر. ويدل على ذلك أيضا الحديث، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، إنما جعل الاستئذان من أجل البصر، فلا يجب الاحتجاب عن المرأة عن كثير البصر. وأما حديث أفعم يا من أنتم ألستم تبصران فواحد ضعيف، لا يصح، لأن من رواية الأبهان مولى أم سلمة هو الأبهان ضعيف،
نعم.
تأويل قوله عز وجل يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، أخبرنا عبد الله بن عبد الصمد بن علي الموصلي قال حدثنا مخلد عن سفيان عن سالم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أتاه رجل فقال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال كذبت، ليست عليك بحرام. ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة.
نعم، ابن عباس رضي الله عنهما تأول هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك على الظهار، ففي أن ابن عباس جعل من قال إبراسي علي حرام جعله ظهارا لقوله عليك أغلظ الكفارة عتق رقبة، ولو كان يمينا لخير بين العتق والإطعام والكسوة كما في آية المائدة، فكفارته إطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير الرقبة. فهذا تحريم الزوجة يكون ظهارا، إذا قال امرأتي علي حرام أو قال هي عليك ظهر أمي فإنه يكون ظهارا، هذا هو الصواب، أن تحريم الزوجة يكون ظهارا. أما إذا قال علي الحرام لا أكل طعاما أو لا أكلم فلانا أو لا أدخل البيت، فإذا لم يفعل فإنه يقع ما علق عليه، إذا لم يفعل يقع ما علق عليه من يمين أو طلاق أو ظهار على حسب نيته، فإن أراد الطلاق وقع عليه طلقة واحدة وله الرجعة في العدة، وإن أراد الظهار كان ظهارا وعليه كفارة الظهار قبل أن يمسها، وإن أراد يمينا فهو يمين عليه كفارة اليمين. إذا قال علي الحرام لا أكل طعاما هذا حسب نيته، إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن أراد الظهار فهو ظهار، وإن أراد يمينا فيمينه كفرة. إذا قال علي الطعام لا أكل الطعام الفلاني ولم يأكله ما عليه شيء، لكن أكله عليه الكفارة. إن أراد الطلاق فهو طلاق، وإن أراد الظهار فهو ظهار. وإن أراد اليمين فهو يمين. نعم.
تأويل هذه الآية على وجه آخر، أخبرنا قتيبة عن حجاج عن ابن جريج عن عطاء أنه سمع عبيد ابن عمير قال سمعت عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمكث عند زينب ويشرب عندها عسلا فتواصيت أحسن الله إليك وحفصة أيتنا ما دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم فلتقل إني أجد منك ريح مغافر فدخل على إحداهما فقالت ذلك له فقال بل شربت عسلا عند زينب وقال لن أعود له فنزل يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك إلى قوله إن تتوبا إلى الله لعائشة وحفصة وإذا صر النبي إلى بعض أزواجه حديثا لقوله بل شربت عسلا كله في حديث عطاء.
نعم، هذا هو الصواب من التأويلين الذي ذكره المؤلف في سبب نزول الآية، أنها نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم على نفسه العسل، وقيل في تحريمه الجارية وهي مالها القبطية، وهذا أيضا ثابت في صحيح البخاري أنه حرم على الجارية القبطية فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك، فإذا هذه الآية يا أيها النبي لم تحرم ما يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل على نفسه أو تحريم الجارية وهي مالها القبطية، هذا لأن هذا ثابت في صحيح البخاري. أما التأويل الأول الذي ذكره المصنف فهو من استنباط ابن عباس وأخذ بعموم الآية وهو تحريم الحلال لما تحرم أحد الله، ما قال إني جعلت امرأتي علي حراما، قال ثم تلا هذه الآية يا أيها النبي لا تحرم أحد الله. هذا من استنباط ابن عباس، استنباط ابن عباس وأخذه بعموم الآية، هو تحريم الحلال لما تحرم ما أحل الله لك. يعني إذا قال امرأتي علي حرام، جعل ابن عباس الآية تشمله بالعموم، لأنه حرم الحلال، لأن امرأته علي حرام حرمه. وإلا فسبب نزول الآية يا أيها الذين آمنوا تحرم ما أحل الله لك أنها نزلت في تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو تحريم الجارية وهي القبطية، فجعل ذلك يمينا مكفرة، يكون يكفر كفارة يمين. وتواصي حفصة وعائشة هذا من يعني بسبب الغيرة، بسبب الغيرة تواصت حفصة وعائشة تظاهرت عليه تعاونتا، فأنزل الله إن تتوبا إلى الله فقد صغرت قلوبكما وإن تظاهر عليه تعاون عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصائر المؤمنين. فتواصت حفصة وعائشة كل وحدة تدخل عليها تقول أجد فيك ريح المغافير، إني أجد فيك ريح المغافير. والمغافير هو نوع من العسل ترعاه النحل، له ريح رائحة كريهة، ويسمى شجر العرفط، إذا رعته النحل صار العسل له رائحة كريهة، والنبي صلى الله عليه وسلم اشتد عليه لا يحب أن يكون رائحة كريهة. فدخل النبي على إحداهما على حصر عائشة فقال له أجد لك ريح المغافير، قال بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود، لذلك ما يريد الرائحة كريهة، وما ما في ريح مغافير، لكن هذا من الغيرة من التواصي. ولهذا قال الله إن تتوب إلى الله فقد صغت قلوبكما وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين. وقال لن أعود فأنزل الله يا أيها النبي لا تحرم ما أحل الله لك، العسل حلال أو الجارية وهي مالية قبضية، ثم قال قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم، فجعلها يمين مكفرة. إذن عليه السلام يحب الرائحة الطيبة ويتطيب كثير من الدهن طيب حتى أحمر الشعر، فكيف يقال له إني أجد لك رائحة لست طيبة؟ اشتد عليه الأمر. فلما دخل أهلهن قال أجد فيك ريح المغافير، قال بل شربت عسلا عند زينب ولن أعود. فأنزل الله هذه الآية يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك، هذا هو الصواب من التأويلين للآية. أما التأويل الأول ذكره ابن عباس في قوله إذا قال امرأتي علي حرام قال كذبت ليس عليك بحرام، ثم تلا هذه الآية يا ابن أولي لما تحرم الله، تلاها استدلالا بها على العموم، أخذ بالعموم بالآية. وإلا فالآية سببها تحريم النبي صلى الله عليه وسلم العسل أو الجارية. نعم.
باب الحقي بأهلك ولا يريد الطلاق. أخبرنا محمد بن حاتم ابني
عندك ولا يريد الطلاق.
نعم صلى الله عليه.
أخبرنا باب الحقي بأهلك. نعم نعم.
باب الحقي بأهلك.
نعم.
طيب. أخبرنا محمد بن حاتم ابن نعيم مصيصي قال حدثنا محمد بن مكي ابن عيسى قال حدثنا عبد الله قال حدثنا يونس عن الزهري عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حاء. وأخبرنا سليمان بن داود قال أخبرنا ابن وهب عن يونس قال ابن شهاب أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب ابن مالك أن عبد الله بن كعب ابن مالك قال سمعت كعب بن مالك يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وساق قصته وقال إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتي فقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا قال لا اعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. أخبرنا محمد بن جبلة ومحمد بن يحيى ابن محمد قال حدثنا محمد بن موسى بن أعين قال حدثنا أبي عن إسحاق بن راشد عن الزهري قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك عن أبيه قال سمعت أبي كعب بن مالك قال وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها فلا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم فلحقت بهم. أخبرنا يوسف بن سعيد قال حدثنا حجاج بن محمد قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب بن مالك أن عبد الله بن كعب قال سمعت كعبا يحدث حديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك وقال فيه إذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيني ويقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرك أن تعتزل امرأتك فقلت أطلقها أم ماذا أفعل قال بل اعتزلها ولا تقربها وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك فقلت لامرأتي الحقي بأهلك وكوني عندهم حتى يقضي الله عز وجل في هذا الأمر. خالفهم معقل بن عبيد الله. أخبرنا محمد بن معدان بن عيسى قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن الزهري قال أخبرنا عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب عن عمه عبيد الله بن كعب قال سمعت أبا كعب يحدث قال أرسل إلي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى صاحبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركم أن تعتزلوا نساءكم فقلت للرسول أطلق امرأتي أم ماذا أفعل قال لا بل تعتزلها ولا تقربها فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني فيهم حتى يقضي الله عز وجل فلحقت بهم. خالفه معمر. أخبرنا محمد بن عبد الأعلى قال حدثنا محمد وهو ابن ثور بصري عن معمر عن الزهري عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال في حديثه إذا رسول من النبي صلى الله عليه وسلم قد أتاني فقال اعتزل امرأتك فقلت أطلقها قال لا ولكن لا تقربها ولم يذكر فيه الحقي بأهلك.
نعم هذه الترجمة يقول باب الحقي بأهلك ذكر في المؤلف رحمه الله قصة كعب بن مالك من عدة طرق ذكر الحديث له طرق متعددة وأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه رسولا وقال لها اعتزل امرأتك ولا تقربها قال أطلقها قال لا اعتزلها ولا تقربها فقال لها الحقي بأهلك. فهل هذا طلاق حينما قال الحقي بأهلك؟ الحقي بأهلك كناية عن الطلاق وليس الصريح في الطلاق، والكناية تكون على حسب نية الزوج، الكناية تكون على نية الزوج، فإن أراد الطلاق كان طلاقا وإن لم يرد الطلاق فلا يكون طلاقا. ولهذا لم يقع الطلاق على امرأة كعب بن مالك لما قال لها الحقي بأهلك، ما وقع الطلاق لأنه لم يرد الطلاق، ما أراد الطلاق، قال الحقي بأهلك حتى يقضي الله في هذا الأمر. ولهذا لما قال للرسول أطلقها أم ماذا قال لا تعتزلها ولا تقربها، قال لا يعني لا تطلقها، فلم يطلقها وقال الحقي بأهلك يعني يذهب يكون عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر فلا يكون طلاقا. والصواب من قول العلماء أن الكناية إذا أراد بها الزوج الطلاق يقع بها طلقة واحدة، إذا قال الحقي بأهلك أو قال الله أغناك عني أو اخرجي من البيت أو قال البيت له بابان اخرجي من أيهما شئت أو أنت غنية عني أو أنت بتلة أو أنت مسرحة وما أشبه ذلك، هذه كناية. إن أراد الطلاق توقع طلقة واحدة، وإن لم يرد الطلاق فإن لا يكون طلاقا. إذا أراد الطلاق أو طلعة واحدة وله الرجعة، ومثل لو قال أمرك بيدك، قال الحقي بأهلك، قال أنت غنية عني وأنت بتة أو بتلة، يقع بها طلقة واحدة ولو أراد بها الثلاث على الصحيح. لو أراد الثلاث فلا يقع إلا طلقة واحدة، لأنه إذا قال أنت طالق ثلاثا فلا يقع إلا واحدة في صحيح قول العلماء لحديث العباس في صحيح مسلم كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى عهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان الطلاق الثلاث واحدة. ثم لما تتابع الناس في الطلاق قال عمر أمضناه عليهم فأمضاه عليهم عقوبة تأديب من باب التعزير، لما كثر الناس وتتابعوا في الطلاق ولم يرتجعوا زجرهم عمر بإيقاع الطلاق عليهم إيقاع الثلاث فأوقع عليهم تعزيرا وأجمع وأخذ بذلك الأئمة الأربعة إلى الآن، قال طالق ثلاثا إيقاع الثلاث تعزير من باب التعزير والتأديب لهم لما عتوا. قال كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي خلافة أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلاق الثلاث واحدة، أول خلافة عمر كان واحد، فلما عتوا وأكثروا من الطلاق أمضاه عليهم عمر تأديبا وتعزيرا وأخذ بذلك الأئمة الأربعة الآن ولي عهد الفتوى والمحاكم. إذا قالت الطالق بالثلاث ثلاث، والقول الثاني أنه لا يقع إلا واحدة، وهذا حتى ولو أراد الثلاث، لأن التصريح بالقول أبلغ من النية. التصريح بالقول إذا قال أنت طالق ثلاثة هذا التصريح بالقول يكون واحدة، فكذلك إذا قال الحق بذلك ونوى ثلاثة لا تكون واحدة. إذا كان القول الصريح بالثلاثة لا يقع إلا فيه إلا واحدة يصح قول العلماء حتى لو نوى الثلاث فالكناية لا يقع إلا في واحدة. صحيح أنه قال أنت طالق بالثلاث ونوى الثلاث ما يقع إلا واحدة، فالكناية لا يقع إلا بها واحدة ولو نوى بها الثلاث ما بأولى، لأنه إذا قال أنت طالق بالثلاث يقع بها يقع لها ثلاث طلقات. قول الثاني لأهل العلم أنه إذا قال الطالق ثلاثا يقع بثلاث طلقات، وكذلك ذهب بعض العلماء إلى أن الكناية يقع بثلاث طلقات، وعلى هذا فالصواب أنه إذا قال الطالق ثلاثا يقع بها طلقة واحدة ولو نوى الثلاث. وقول الحق بأهلك أمرك بيدك ولو الطلاق يقع بها واحدة ولو نوى الثلاث. والقول الثاني لأهل العلم أنه إذا قال الطالق ثلاثة تقع الثلاث، وإذا قال الحق بذلك ونوى الثلاث تقع الثلاث، لكن الصواب القول الأول. نعم.
باب طلاق العبد. أخبرنا عمرو بن علي قال سمعت يحيى قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثنا يحيى بن أبي كثير عن عمر بن متعب معتب أن أبا حسن مولى بني نوفل أخبره قال كنت أنا وامرأتي مملوكين فطلقتها تطليقتين ثم اعتقنا جميعا فسألت ابن عباس فقال إن راجعت كانت عندك على واحدة قضى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. خالفه معمر. أخبرنا محمد بن رافع قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرني معمر عن يحيى بن أبي كثير عن عمر بن معتب عن أبي الحسن مولى
عن الحسن
مولى بني نفيل مولى بني نوفل قال سئل ابن عباس رضي الله عنهما عن عبد طلق امرأته تطليقتين ثم عتق يتزوجها قال نعم قال عمن قال أفتى بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الرزاق قال ابن المبارك لمعمر الحسن هذا من هو قال لقد حمل صخرة عظيمة. باب
هذا الترجمة في طلاق العبد ذكر المؤلف في الحديث في الطريقين وهو ضعيف لأن في سنة عمر بن معتب قال فيه في التقريب ضعيف وفي أبو الحسن مولى بن نوفل قال فيه في التقريب مقبول لكن ما دل عليه الحديث من أن العبد إذا اعتق وقد طلق طلقتين يبقى له طلقة ثالثة هذا صحيح. العبد إذا اعتق وقد طلق طلقتين يعني اعتق هو وزوجته وقد طلق طلقتين يبقى له طلقة ثالثة هذا صحيح. الأصل أن العبد كالحر له ثلاث تطليقات وقال بعض الفقهاء إن العبد له طلقتان فقط لأنه على النصف من الحر ولكن هذا لا دليل عليه وصحيح جعل النصف هذا في الحد في الحد يعني إذا زنت الأمة فإنها تجلد 50 جلدة والرجل والذكر وجد 100 الحر وكذلك العبد جاءت عليه الذكر نص الآية يقول تعالى بين اثنين بفاحشة فعليهن نصف مع المحصنات من العذاب نصف هذا في الحد عليكم السلام. لكن في الطلاق ما في دليل يدل على أنه ليس له إلا طلقتان كما يقول الفقهاء يقول ليس للعبد إلا طلقتان وهذا الحديث ضعيف لكن الذي دل عليه من أنه العبد إذا اعتق وقد طلق طلقتين وقال له طلقتان هذا صحيح. نعم دلت عليه النصوص. نعم.
باب متى يقع طلاق الصبي. أخبرنا الربيع بن سليمان قال حدثنا أسد بن موسى قال حدثنا حماد بن سلمة عن أبي معمر الخطمي عن عمارة بن خزيمة عن كثير بن السائب قال حدثني أبناء قريظة أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو
قال حدثني
أحسن الله إليك
أبناء قريظة
قال حدثني أبناء قريظة أنهم
أبناء عندك ولا أبناء
أحسن الله إليك بسكون الباء
نعم عندك همزة بعد الألف
نعم
أبناء قريظة
نعم أحسن الله إليك عندي همزة بعد الألف
أبناء قريظة كذا
نعم
يعني جمع ونعم أبناء قريظة اثنين طيب
أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما
عرضوا
صلى الله عليك أنهم عرضوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم قريظة فمن كان محتلما أو نبتت عانته قتل ومن لم يكن محتلما أو لم تنبت عانته ترك. أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن عبد الملك بن عمير عن عطية القرضي قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا في فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فها أنا ذا بين أظهركم.
نعم هذا فيه أن هذا فيه أنه في الجهاد يعتبر البلوغ فأبناء قريظة بنو قريظة لما نقضوا العهد نزلوا على حكم سعد بن معاذ وكان قد أصابه ما أصاب في أكحله وحكم فيهم فقال له النبي احكم فيهم قال احكم فيهم ان يقتل الرجال وتسفى النساء والذريه فقال النبي صلى الله عليه وسلم لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات وفي هذا قد حكته بحكم الله من فوق سبعة أرقعة، وكان مريضا قد يعوده النبي صلى الله عليه وسلم قد أصيب وربت له خيبة في المسجد، ولذلك لما جاء وقد ركب الحمار قال قوم النبي قوموا إلى سيدكم، فنفذ هذا الحكم فعرضوا كلهم على السيف قتلوا بنو قريظة، وكانوا ما يقرب 700 و 600 كلهم قتلوا لما قضى العهد. وأما النساء والذرية، النساء سبي صار أرقى والذرية كذلك، لكن بقي من يشكون فيه هل هو بالغ أو غير بالغ. فشكوا في عطية القرظي هل هو بالغ أو قارض بالغ، فكشفوا عن معتزله فوجدوه لم ينبت فترك من الذرية وبقي وأسلم وحصل إسلام، ومن أنبت يقتل، هذا حد فاصل ينبت شعر خشن حول الفرج، هذا من علامة البلوغ. فكانوا إذا الذين يشكون فيهم من الصبيان هل هو بالغ أو بالغ يكشفون عن معتزله، فإن وجدوه قد أنبت شعر خشن حول الفرج قتلوه لأنه من الرجال، وإن وجدوه لم ينبت تركوه لأنه من الذرية. هذا معنى قوله أنهم عرضوا على النبي يوم القرظة، فمن كان محترما أو نبتت عانته قتل لأنه من الرجال، ومن لم يكن محتملا أو تم مسعاته ترك. والحديث الثاني فيه أن عطية القرظي قال كنت يوم حكم سعد في بني قريظة غلاما فشكوا فيا فلم يجدوني أنبت فاستبقيت فهأنا ذاهب إلى أظهركم، أنا موجود الآن. نعم.
أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضه يوم أحد وهو ابن 14 سنة فلم يجزه، وعرضه يوم الخندق وهو ابن 15 سنة فأجازه.
نعم، هذا الحديث هي أن بلوغ 15 سنة من علامة البلوغ، من علامة البلوغ، فإن ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم وابن يوم أحد يوم أنضى 10 سنة فلم يجزه في الجهاد، ما أجازه لأنه صغير ما بلغ السن، وعرض عليه بعد سنة يوم الخندق وقد بلغ 15 سنة فأجازه ورخص له في الجهاد، فدل على أن بلوغ 15 سنة من علامة البلوغ. طيب ما علاقة هذا بالطلاق؟ المؤلف قال باب متى يقع طلاق الصبي، وش علاقة ماذا علاقة الجهاد بطلاق الصبي؟ أن الصبيان عرضوا يوم الخندق كشف عن معتزلهم من انبات الشعر من البلوغ، وبلوغ 15 سنة من البلوغ، وش علاقة هذا بالطلاق؟ المؤلف دقيق الاستنباط، استدل المصنف بهذه الحديث على أن طلاق الصبي لا يقع وإنما يقع طلاق البالغ قياسا على استبقاء الصبي من أولاد الكفار، قياسا على استبقاء الصبي من أولاد الكفار فلا يقتل لأنه من الذرية، وقياسا على الجهاد فإن الصبي لا يجاز في الجهاد حتى يبلغ، وكذلك لا يؤخذ بالكفر إذا تكلم بكلمة الكفر فيقاس عليه الطلاق، فلا يعتبر ولا يؤخذ به. هذا المؤلف رحمه الله استدل بهذا على أن الصبي طلاقه لا يقع، كما أن الصبي يستبقى من أولاد الكفار ولا يقتل لأنه صبي ويبقى، فإن عطية القرظي كشف عن معتزله فوجد أنه لم يحترم فترك، فكذلك كما أنه ترك وجعل من الذرية فكذلك طلاقه لا يقع. وكذلك ابن عمر عرض على النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أيضا، كذلك إذا عرف أن الصبي ابن 14 سنة ولم ينبت فلا يقتل في الجهاد، فلا يؤخذ في الجهاد، فإن الصبي لا يجاز في الجهاد حتى يبلغ، فكذلك أيضا إذا طلقه الصبي فلا يقع طلاقه، وكذلك لا يؤخذ بالكفر إذا تكلم بكلمة الكفر فيقاس عليه الطلاق، كما أن الصبي يتكلم بكلمة الكفر فلا يؤاخذ لأنه غير بالغ، فكذلك أيضا لا يعتبر ولا يؤاخذ به في الطلاق. هذا استدلال المؤلف، لكن هذا في نظر، والأرجح والله أنه يقع طلاق الصبي إذا كان مميزا يفهم ويدرك ما يقول، لأنه تصح صلاته ويأخذ بأفعاله ويبيع ويشتري وهو صبي دون البلوغ و14 سنة. هذا نشوفه الآن في البقالات وفي المحلات أحسن من الكبار، يبيع ويشتري ويفهم. فلماذا لا يقع طلاقه إذا كان مميز؟ يقع طلاقه كذلك، كما أن تصرفات نافذة في بيعه وشرائه فكذلك يقع الطلاق إذا كان مميزا، بشرط أن يكون مميز ويفهم ويدرك ما يقول، كما أنه أخذ أيضا يؤخذ بكلمة الكفر إذا فعل فيكفر. مسألة تحتاج إلى بحث ومرجعة كلام العلماء. والمقصود أن الصبي يختلفون، إذا كان الصبي مميز ويفهم فيؤخذ، أما إذا كان بعض الصبيان ما يفهم، قد يبلغ 14 سنة وهو ما يفهم ولا يدرك الأمور على حقائقها، هذا لا يؤاخذ. يعني إذا كان يفهم ومميز، ولهذا يصلي بالناس يكون إماما، ولو أن يخطب الجمعة على الصحيح. نعم.
باب من لا يقع طلاقه من الأزواج. أخبرنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا حماد بن سلمة عن حماد عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن 3، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصغير حتى يكبر، وعن المجنون حتى يعقل أو يفيق.
أو يفيق
أحسن الله إليك.
استدل المصنف بهذا الحديث على أن هؤلاء 3 لا يقع طلاقهم، النائم والصغير والمجنون. أما النائم والمجنون فهما محل إجماع من أهل العلم على أنه لا يقع طلاقه، هذا بالإجماع، المجنون لا يقع طلاقه لأن الإسلام عقل، والنائم كذلك، إذا طلقه نائم ما يقع طلاقه، النائم ما يشعر. النائم والمجنون محل إجماع من أهل العلم على أنه لا يقع طلاقه. أما الصغير الذي دون البلوغ فإذا كان لا يعقل، إذا كان لا يعقل ولا يفهم فلا يقع طلاقه بالاتفاق. أما إذا كان يعقل ويفهم ففيه قولان للعلماء، أحدهما يقع قياسا على صلاته وصيامه وحجه، والثاني لا يقع، وهذا قول الجمهور، قياسا على بيعه وشرائه، ولأن الطلاق يضره ويفوت عليه مصلحة عظيمة، وهو أعظم من بيعه شيئا يضره، فإنه لا يصح بيعه، الطلاق أعظم فلا يصح. وهذا هو الراجح، أنه لا يقع طلاقه كما قال الجمهور، والقولان رواية عن الإمام أحمد. إذا المؤلف رحمه الله استدل بهذا الحديث على أن هؤلاء 3 لا يقع طلاقهم، فالنائم والمجنون محل إجماع لا يقع طلاقهم، والصبي في خلاف، الصبي إذا كان يعقل ويفهم، إذا كان لا يعقل ولا يفهم فلا يقع طلاقه، لكن إذا كان يعقل ويفهم فالجمهور أيضا على أنه لا يقع طلاقه ولو كان فهم، قياسا على بيعه وشرائه، كان لا ينفذ بيعه ولا شرائه، ولأن الطلاق ضره وفوت عليه مصلحة العظيمة، وهو أعظم من بيعه شيئا يضره، إذا كان لا يصح بيعه فلا يصح طلاقه. والقول الثاني أنه يقع طلاقه قياسا على صلاته وصيامه وحجه، كما أنه تصح صلاته وصيامه وحجه فكذلك يقع طلاقه. والراجح أنه لا يقع كما قال الجمهور احتياطا لهذا. نعم.
باب من طلق في نفسه. أخبرنا إبراهيم بن الحسن وعبد الرحمن بن محمد بن سلام قال حدثنا حجاج بن محمد عن ابن جريج عن عطاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عبد الرحمن عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى تجاوز عن أمتي كل شيء حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل. أخبرنا عبيد الله بن سعيد قال حدثنا ابن إدريس عن مسعر عن قتادة عن
مسعر
عن مسعر عن قتادة عن زرارة ابن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل تجاوز لأمتي ما وسوست به وحدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تكلم به. أخبرنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة عن شيبان عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى تجاوز لأمتي عما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به.
نعم هذا الترجمة قال وطلق في نفسه ذكر في حديث أبي هريرة رضي الله عنه طرق ثلاثة أو أربعة في أن الله تعالى يعفو عن الإنسان فيما يحدث بنفسه وإنه إنما يؤاخذ إذا تكلم أو عمل به، أما إذا كان حديثا في النفس فلا يؤاخذ به. استدل به المؤلف رحمه الله في هذا الحديث على أن من طلق في نفسه يعني حدث نفسه بالطلاق ولم يتكلم به ولم يكتبه فإنه لا يقع الطلاق. هذا دليل على أن من طلق في نفسه يعني حدث نفسه بالطلاق تكلم بنفسه ولم يتكلم به لم ينطق به ولم يكتب لأنه لا يقع الطلاق، فإن تكلم به أو كتبه وقع الطلاق، لأن نطق اللسان كلام والكتابة عمل يؤخذ به وتترتب عليه أحكامه. فإذا قال تكلم وقال هي طالق أو كتب قال زوجته طالق يقع الطلاق، أو أرسل رسالة بالجوال وقع. فإذا قال أنا ما أردت الطلاق وإنما أردت غم أهلي أردت أدخل العم والحزن عليهم لا يقبل، لأنه صريح إنما لا يقبل في الكناية. الكناية نقول نيك، ما أما الصريح ما ننظر إلى نيته، ما دام صريح فلا، الصريح ما يقبل. إذا قال لزوجه طالق قال ما أردت الطلاق إلا إذا في حالة كما سيأتي، إذا أرد مثلا قال سبقت لسان قال أنا أردت أن أقول طاهر فقل طالق وحاله تحتمل هذا ممكن، أو قال أنا أردت طالق من وثاق كما سيأتي وهي موثقة، نعم هذا له وجه. نعم
الطلاق بالإشارة المفهومة. أخبرنا أبو بكر بن نافع قال حدثنا بهز قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا ثابت عن أنس قال كان لرسول الله صلى الله عليه وسلم جار فارسي طيب المرقة، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم وعنده عائشة فأغمأ إليه بيده أن تعال، وأغمأ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عائشة أي وهذه، فأغمأ إليه الآخر هكذا بيده أن لا مرتين أو ثلاثا.
نعم هذا الحديث أخرجه البخاري في أن هذا الجار الفارسي دعا النبي إلى مرقة كان طيب المرقة فأجاب دعوته، في هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أومأ إليه بيده أن تعال كذا بدون كلام بالإشارة، فأومأ النبي إلى عائشة قال وهي معي، فأومأ الفتى قال لا مرتين وثلاث وحدك. فهذه إشارة مفهومة، أشار إليه في الأول تعال ففهم النبي وعمل بها، وأشار إلى عائشة أن تكون معه فأشار الفارسي ألا، فعمل النبي بالإشارة. فهل الإشارة تنزل منزلة النطق؟ فإذا أشار بالطلاق إلى زوجته يكون طلاقا، لأن المؤلف هذا حينما أدخل الترجمة في كتاب الطلاق يريد حكم الإشارة بالطلاق إلى الزوجة. قال ابن بطال ذهب جمهور العلماء إلى أن الإشارة إذا كانت مفهمة تنزل منزلة النطق، إذا كانت الإشارة مفهمة تنزل منزلة النطق، فإذا أشار إليها بالطلاق مثل قال بيد هكذا كذا يعني أنت طالق وفهمت أنها يريد الطلاق. قال ابن وطين هذا قول الجمهور أنها تنزل منزلة النطق، وخالف بعض الحنفية في ذلك. ومن لا يمكنه النطق إذا كان لا أخرس ولا يتكلم فالإشارة في حقه أجوز، إذا كانت يعمل بالإشارة غير المتكلم فالذي لا يتكلم الإشارة في حقه أولى. وإن كانت الإشارة في حق الله وليست في الطلاق فقالوا تكفي ولو من القادر على النطق إذا كانت في حق الله. وأما حقوق الأدميين كالعقود والإقرار والوصية اختلفوا في من اعتقل لسانه، قيل تنفذ وقيل لا تنفذ، وقيل هو القول الثالث وهو عن أبي حنيفة إذا كان ميوسا من نطقه تقبل إشارته. إذن الإشارة في حقوق الله تكفي ولو كان يستطيع النطق إذا كان الإشارة مفهومة. وأما حقوق الأدميين كعقد البيع والشراء والإقرار والوصية ففي خلاف في من اعتقل لسانه، وأما القادر فلا، القادر ما يكفي، ما يكفي الإشارة، لا بد يتكلم إلا الشيء اليسير مثل الشيء اللي تعرف عليه الناس من يأتي الخباز ويضع ريال أو خمسة أو عشر ويأخذ الخبز ويمشي، هذا بيع بالمعاطاة، تعرف ما في معنى ولا يحتاج كلام، يضع ويأخذ. لكن من الأشياء الهامة مثل اشتري بيت أو اشتري سيارة ما يكفي بالإشارة، لا بد من الكلام. حقوق الأدميين كالعقود والإقرار والوصية فلا بد من الكلام، لكن إذا كان أخرس يريد أن يشتري سيارة أو بيت فهل يكتفى بالإشارة؟ اختلف العلماء في من اعتقل لسانه على تأقل، قيل يكفي ويصح ويعتقل، وقيل لا يكفي. والقول الثالث عن أبي حنيفة أنه كان ميؤوسا عن نطقه تقبل الإشارة، وإذا كان يرجى أن يتكلم في المستقبل فلا. وأما القادر على النطق فلا تقبل إشارته، فلا تقوم إشارة مقام نطقه عند الأكثرين، وقالوا تقوم إشارة مقام النطق. إذا القادر على النطق جمهور العلماء على أنها لا تقوم إشارة مقام النطق، لا بد من الكلام، وقيل يكفي الإشارة. وأما الطلاق بالإشارة المفهمة من الأخرس، أخرس ما يتكلم أشار لزوجته بالطلاق، فذهب أبو حنيفة وأصحابه إلى أنها جائزة عليه، وكذا النكاح يتزوج بالإشارة، والعتق يتزوج بالإشارة، والبيع والشراء. فإشارة الأخرس وكتابته كالبيان باللسان فتلزمه بها الأحكام. إذا كتب الأخرس هذا ما في إشكال، واضح هذا، كتب أنه طلق زوجته هذا ما في إشكال، لكن الكلام بالإشارة بدون كتابة. وإشارة الأخرس وكتابته عند الإمام أبي حنيفة كالبيان باللسان فتلزمه بها الأحكام من النكاح والطلاق والعتاق والبيع والشراء، وهذا هو الصواب. وقال الأكثرون لا يقع طلاق الأخرس بالإشارة حتى يكتب، جمهورنا قول لا يقع طلاق الأخرس بالإشارة حتى يكتب. قال مالك الأخرس إذا أشار بالطلاق يلزمه، وأما الطلاق بالإشارة المفهمة من الصحيح غير الأخرس فالجمهور على أنه لا يعتبر ولا يقع الطلاق حتى يتكلم ويكتب. وقال مهلب الإشارة إذا فهمت يحكم بها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بالإيمان للجارية بالإشارة، قال أين الجارية؟ قالت في السماء، قال من أنا؟ قالت يا رسول الله، حكم لها بالإيمان فقال اعتقها فإنها مؤمنة. فإذا جاز الإسلام بالإشارة الذي هو أصل الديانة فيجب أن يكون الإشارة عامة في سائر الديانة، في سائر الديانات. إذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامها بالإشارة هو أصل الديانة فكيف لا يقبل طلاق بالإشارة وهذا ظاهر اختيار البخاري في ترجمته والنسائي في ترجمته، قال الطلاق بالإشارة المفهمة، ظاهره أنه تقبل إشارته ولو كان يستطيع الكلام. ولهذا قال ابن مؤيد استرجم البخاري، أراد البخاري أن الإشارة بالطلاق وغيره من الأخرس وغيره التي يفهم بها الأصل والعدد نافذ كاللفظ. نعم.
باب الكلام إذا قصد به فيما يحتمل معناه. أخبرنا عمرو بن منصور قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا مالك والحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع عن ابن القاسم قال أخبرني مالك عن يحيى بن سعيد عن محمد بن إبراهيم عن علقمة بن وقاص عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وفي حديث الحارث أنه سمع عمر يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنية، وإنما لامرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه.
بارك الله فيك. نعم. والتوبة وغيرها يعني في حق الله مبيع المسامحة تقبل الإشارة، أما حقوق الأدمية لا بد من الكلام. نعم.